صدر هذا النص الكريم باللام الموطئة للقسم والتقدير والله لقد آتينا إلى آخره. والرشد هنا بمعنى الهدى أي الاهتداء لوجوه الصلاح في الدنيا والدين والاقتدار على إصلاح الأمة، فقد خلقنا فيه ذلك وهيئناه له قبل ابتعاثه، وذلك ما يؤيده قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته من الآية 24 بعد 100 من سورة الأنعام. فقد خلق الله تعالى الرسل مهيئين لذلك وصانهم من الشرك والفساد حتى قبل إرسالهم، وكنا به عالمين أي عالمين باستحقاقه لذلك. ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه إلى التوحيد وإنكاره عليهم عبادة الأصنام بقوله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وفي سؤاله عن أصنامهم بما التي يسأل بها عن حقيقة الشيء تحقير لهذه الأصنام وتجاهل لحقيقتها، كأنه يسأل أي شيء هي مع علمه بحقيقتها ومن أي شيء صنعت، ولكنه عليه السلام تجاهل ذلك وكأنه يقول لا علم لي بحقيقتها فكيف أعلم استحقاقها للعبادة من دون الله. ولما لم يجدوا دليلا ولا برهانا على استحقاقها للعبادة لجأوا إلى التقليد فقالوا إنا وجدنا آباءنا لها عابدين، فرد عليهم بقوله ليس حالكم أقل سوءا من حال من قلدتموهم، فكل من المقلد والمقلد في ضلال مبين، إذ ليس لأحد منكم ولا منهم دليل على استحقاق هذه الأصنام للعبادة، ولكنهم استعظموا من إبراهيم هذا الإنكار عليهم وعلى آبائهم واستبعدوا أن يكونوا هم وآباؤهم على ضلال طول هذه المدة، فقالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي أجاد في كلامك هذا أم هازل، فأضرب عنهم عليه السلام ببل وأخبرهم أنه جاد غير لاعب، مثبتا لهم ربوبية الواحد الديان وحدوث هذه الأصنام، فقال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. والضمير المنصوب في فطرهن قيل راجع إلى السماوات والأرض، وقيل راجع إلى هذه التماثيل التي عبدوها من دون الله، وهذا الأخير أدخل في تضليلهم وإقامة الحجة عليهم، لأن فيه تصريحا بأن معبوداتهم من جملة مخلوقاته تعالى فلا يصح إشراكها معه في العبادة. ولما رأى عليه السلام أن هذه المحاجة اللفظية وإقامة الحجج بالكلام غير مجية مع هؤلاء القوم عزم على أن يلقنهم درسا عمليا ويقيم عليهم الحجة بالعمل لا بالكلام، فقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أي لأجتهدن في تكسيرها بعد أن تذهبوا إلى عيدكم. وفي الإتيان بالتاء معنى التعجب من تسهيل الكيد على يده مع صعوبته لقوة سلطان نمرود وحرصه على هذه الآلهة، والكيد فيه معنى الاحتيال، قد احتال عليه السلام في الوصول إلى بيت الأصنام حتى قال لهم لما طلبوا منه الخروج معهم إلى عيدهم إني سقيم، فلما وصل إليها قام بتحطيمها ولم يبق إلا على كبيرها معلقا الفأس في عنقه لعلهم يرجعون إليه فيسألونه عن الذي كسرها فلا يجيبهم، فيكون في ذلك حجة لإبراهيم عليهم، إذ هذا الصنم الأكبر إذا عجز عن حماية الأصنام الصغرى من التكسير وعجز عن الإخبار عمن فعل بها هذا فهو لا شك عاجز، فكيف يستحق العبادة، ويصح أن يكون المعنى لعلهم يرجعون إلى إبراهيم ليحاجهم في ذلك، أو لعلهم يرجعون إلى الله فيعبدونه وحده بعد أن عرفوا عجز هذه الأصنام وعدم استحقاقها للعبادة. حكى الله تعالى ذلك بقوله: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما عاد هؤلاء الكفار من عيدهم ودخلوا بيت الآلهة فوجدوها محطمة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، أي إنه لشديد الجرأة على هذه الآلهة التي هي في نظرهم جديرة بالاحترام والتوقير. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي قال من سمعه منهم يحلف على تكسيرها. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي قال نمروذ وأشراف القوم: أحضروا إبراهيم على ملأ من الناس لعلهم يشهدون شدة عقابنا له، أو لعلهم يشهدون إقامة الحجة عليه وإدانته بتكسير الآلهة. وكان ذلك هو مطلوب إبراهيم ليقيم الحجة عليهم بأنهم عبدوا ما لا يملك الدفاع عن نفسه، فهو في غاية الذلة والمهانة، فكيف يعبد من دون الله؟ فلما حضر عليه السلام هذا الجمع الكبير قالوا له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وبهذا يكون عليه السلام قد أثبت التكسير لنفسه ونفاه عن الصنم، ولكن على طريق التبكيت والتعريض، لأنه من المعلوم أن هذا التكسير دائر بين اثنين: أحدهما عاجز وهو الصنم، والآخر قادر وهو إبراهيم. وإذا دار الأمر بين اثنين عاجز وقادر ثم أسند إلى العاجز على طريق التهكم، لزم منه انحصاره في القادر. والحاصل أن إبراهيم أثبت الفعل لنفسه على الوجه الأبلغ متضمنا فيه الاستهزاء والتضليل، فليس هو في هذا الجواب كاذبا، وليس هناك ما يدعوه إلى الكذب، فليس هو خائفا على نفسه من عقابهم، لأنه واثق بإنجاء الله تعالى له من كيدهم. غاية الأمر أنه أراد أن يضع أيديهم على عجز آلهتهم وعدم استحقاقها للعبادة بدليل قوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ليوجه أنظارهم أمام هذا الجمع الكبير إلى أن أصنامهم لا تستطيع حتى أن تنطق فتخبرهم بما وقع لها، فكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟ وكأن القوم لقيام الحجة ونصاعة الدليل قد رجعوا إلى عقولهم وثابوا إلى رشدهم، فعلموا أنهم على الباطل وأن دعوة إبراهيم هي الحق، فقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون لعبادتكم لهذه المخلوقات العاجزة، وليس إبراهيم هو الظالم في تكسيرها. ولكن سرعان ما رجعوا عن هذا الحق وانتكسوا، فعادوا إلى الشقاوة والمجادلة بالباطل. قال تعالى حكاية عنهم: ثم نكسوا على رؤوسهم. قال النصفي عند هاتين الآيتين: فرجعوا إلى أنفسهم، أي فرجعوا إلى عقولهم وتفكروا بقلوبهم لما أخذ بمخالفتهم، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون على الحقيقة بعبادة ما لا ينطق، لا من ظلمتموه حين قلتم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فإن من لا يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابده البأس؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. قال أهل التفسير: أجرى الله تعالى الحق على لسانهم في القول الأول ثم أدركتهم الشقاوة، أي ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم. يقال: نكسته قلبته فجعلت أسفله أعلى، أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاءوا بالفكرة الصالحة، ثم انقلبوا عن تلك الحالة فأخذوا في المجادلة بالباطل والمكابرة، فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تأمرنا بسؤالها؟ انتهى كلام النسفي. ولما رأى إبراهيم عليه السلام رجوعهم عن الحق الذي نطقوا به إلى الباطل الذي دأبوا عليه، قال محتجا عليهم ومنكرا عليهم ومتضجرا من حالهم، متهما إياهم بعدم العقل والتفكير: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا إن عبدتموه، ويعني بذلك الأصنام، ولا يضركم أي شيئا إن تركتم عبادته، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وكلمة أف اسم صوت إذا صوت به دل على تضجر صاحبه مما يرى ويشاهد، ومعنى أفلا تعقلون أي أليس عندكم عقل تدركون به أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة لعجزها، وأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله الواحد القهار. النص الخامس من سورة الشعراء، وهو قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والضمير في عليهم راجع إلى أهل مكة أو المخاطبين في عصر نزول القرآن وما بعده إلى يوم القيامة. ونبأ إبراهيم أي خبره وقصته حين قال كذا وكذا، وذلك للعظة والاعتبار. وقوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه، الضمير في قومه إما عائد إلى إبراهيم أو إلى أبيه، فإن القوم قومهما معا. وقوله ما تعبدون أي ما حقيقة هذه الأشياء التي تعبدونها، وما يسأل بها عن حقيقة الشيء، وهذا السؤال منه عليه السلام مع علمه بحقيقة هذه الأصنام من قبيل تجاهل العارف، وفيه إشارة إلى حقارة هذه الأصنام وتفاهتها، فكيف تعبد من دون الله. وقوله تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، كان يكفي في الجواب أن يقول أصناما كما قال الله تعالى: وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، من الآية 30 من سورة النحل. ولكنهم زادوا في الجواب كلمة نعبد افتخارا ومباهاة بعبادتها، كما جاء قولهم فنظل لها عاكفين أي عابدين على الدوام على سبيل المفاخرة والمباهاة أيضا. ولما رأى إبراهيم إصرارهم على الباطل ومفاخرتهم به احتج عليهم لإظهار بطلانه بقوله هل يسمعونكم إذ تدعون، أي هل يسمعون دعاءكم إذا دعوتموهم، أو ينفعونكم إذا عبدتموهم، أو يضرون أي هل يضرونكم إذا تركتم عبادتهم. وأمام هذه الحجج القوية التي تدل على عجز هذه المخلوقات وخلوها عن أي صفة من صفات الألوهية أو الربوبية مما يجعلها لا تستحق أي شيء من العبادة أو الخضوع له بأي نوع من أنواع العبودية، لا يشك في ذلك إنسان عنده أدنى شيء من التعقل والتفكير. تسليم للحجة وخضوع للبرهان. أمام هذا الحوار المنطقي الواضح لم يسع هؤلاء القوم إلا التسليم للحجة والخضوع للبرهان، فأقروا بأن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، فقالوا بصيغة الإضراب: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي كلا ما عبدنا هذه الأصنام من أجل أنها تسمع أو تبصر أو تنفع أو تضر، وإنما عبدناهم تقليدا لآبائنا، فليس لدينا برهان يدل على استحقاقها للعبادة، وإنما هو التقليد للآباء والأجداد. فلما صاروا إلى التقليد احتج عليهم إبراهيم بأنهم هم ومن قلدوهم في ضلال مبين بعيد عن الحق والصواب، فقال لهم كما قال الله تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي إن هذه الأصنام التي عبدتموها أنتم وآباؤكم تأتي يوم القيامة تخاصمني وتعاديني وتحاجني أمام الله إن عبدتها في الدنيا. وهذا على حد قوله تعالى في شأن الأصنام وعابديها يوم القيامة: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الآية 82 من سورة مريم. وكان مقتضى الخطاب أن يقول إبراهيم لهؤلاء القوم: أفرأيتم هذه الأصنام فإنها تأتي عدوة لكم يوم القيامة تحاجكم وتخاصمكم أمام الله. ضرورة أن هؤلاء القوم هم الذين عبدوها في الدنيا، لا إبراهيم حاشاه عن ذلك، ولكنه سلك معهم أسلوبا أسند فيه عداوة الأصنام لنفسه يوم القيامة إن هو عبدها في الدنيا على سبيل الفرض والتقدير ليتألفهم بذلك، وتلطف معهم في العبارة حتى يستميل قلوبهم بحسن العبارة طلبا لاستجابتهم لدعوته وحرصا على إقبالهم على الإيمان بالله وترك عبادة هذه الأصنام. وقال الفراء: إن العبارة أي قوله فإنهم عدو لي من المقلوب، والأصل فإني عدو لهم أي للأصنام. وكان من نتيجة عدائه عليه السلام لهذه الأصنام أن حطمها وكسرها ليقضي على مصدر الشر ويقطع دابر الفتنة. وقوله إلا رب العالمين الاستثناء فيه منقطع والتقدير، لكن رب العالمين الذي أعطاني كذا وكذا ليس عدوا لي. ثم أخذ يبين ما أعطاه الله تعالى وتفضل به عليه مما استحق به أن يكون من الأحباب لا من الأعداء، وما كان حقيقا به أن يعبد وحده ولا يشرك معه غيره. فقال: الذي خلقني أي أوجدني من العدم على غير مثال سابق، كما خلق غيري من سائر المخلوقات أيضا بإيجادها من العدم على غير مثال سابق يحتريه، فهو الخلاق العليم. فهو يهدي للمنهج القويم في الدنيا والآخرة، وكذلك يهدي كل من قدر هدايته أزلا. والذي هو يطعمني ويسقين أي هو المنعم المتفضل بالطعام والشراب الذي يحيا به الإنسان، فمهما سعى الإنسان وباشر من الأسباب الظاهرة فلا يناله إلا ما قدر الله تعالى له، فإنه تعالى هو مصدر العطاء الحقيقي. ونلاحظ أن الخليل عليه السلام قدم الهداية إلى الحق وإلى الطريق المستقيم عن الطعام والشراب، وهو ما يحيا به الإنسان، لأن الأول به حياة الأرواح والثاني به حياة الأبدان، وما تحيا به الروح أولى بالتقديم. قال الشاعر الحكيم: انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ثم أخذ الخليل يبين دلائل قدرة الله تعالى ويوضح علامات بره وأحسانه، فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. إنه تعالى مالك الضر والنفع، فيشفي ويمرض لا كأصنامكم التي لا تملك ضرا ولا نفع. ونلاحظ أنه عليه السلام في مقام النفع وهو الشفاء أسند الفعل إلى الله تعالى، وفي مقام الضر وهو الأمراض أسند الفعل لنفسه، مع أن الكل من الله، تأدبا مع خالقه تعالى وكراهة أن يسند إليه ما هو ضر في نظرنا. ويمكن أن يحمل على هذا قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيكون الخليل عليه السلام متأدبا بهذا الأدب القرآني العظيم، ويكون المعنى في هذه الآية إسناد الحسنة إلى الله على أنه الفاعل الحقيقي، وإسناد السيئة إلى الإنسان على أساس أنه هو المتسبب فيها. لماذا أسند الخليل المرض إلى نفسه؟ هذا وقد قيل في تعليل إسناد الخليل المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله، لأنه أراد أن يذكر الله تعالى بلسان الشكر، فلا يكون من المناسب أن يسند إليه ما فيه الضر. وقوله تعالى: والذي يميتني ثم يحيين، أسند الإماتة والإحياء كليهما إلى الله تعالى. سؤال وجوابه. ولعل قائلا يقول: كيف يسند الإماتة هنا إلى الله تعالى مع أن فيها ضرا؟ وهلا قال: وإذا مت، كما قال قبلها وإذا مرضت. وللإجابة نقول: إن الموت يخرج به المؤمن من سجن الدنيا وشقائها إلى سعة الآخرة وسعادتها، والمؤمن الحقيقي يعلم أنه بهذا الموت يلقى ربه وهو دائم الشوق إليه، فالموت بالنسبة له نعمة يسر لها ولا يستاء منها. ولقد عده القرآن نعمة من النعم التي تفضل الله بها على عباده وطلب منهم أن يشكروه عليها. قال تعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الآيتان 26 و 27. ثم أردف ذلك بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، الآية 28. وبذلك يكون القرآن الكريم قد اعتبر الموت نعمة من النعم التي ساقها الله في هذه السورة، وطلب من الإنس والجن عقيب كل واحدة أن يشكروه عليها. وقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكأنه عليه السلام يقول لهم: إن هذا الإله الذي تركتم عبادته وعبدتم الأصنام هو المرجو للنفع يوم القيامة، فهو الذي أطمع أن يغفر لي ما فرط مني في الدنيا، فهل أصنامكم هذه التي شهدتم بعجزها في الدنيا تقدر على شيء من ذلك في الآخرة؟ فكيف ساغ لكم أن تعبدوها؟ هذا. ومن المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا، ومنهم إبراهيم عليه السلام، ولعله يقصد بخطيئته ما فرط منهم النحو ترك مستحب أو فعل مكروه مما هو جائز شرعا، وإنما سماها خطيئة هضما للنفس وحبا للتواضع، فهو من باب حسنات الأبرار سيئات للمقربين. ومن هذا القبيل قول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية الثانية من سورة الفتح. وبذلك بطل ما قيل عنه عليه السلام إن من خطاياه قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله للكوكب حين بزغ هذا ربي، وقوله عن سارة أختي حين سأله الجبار. والحقيقة أن هذه الأشياء ليست كذبا، وإنما هي معارض جائزة احتاج إليها إبراهيم في مقام المحاجة ومجادلة القوم، وليست هي خطايا حقيقية. قال الإمام النسفي عند هذه الآية في تفسيره أن يغفر لي خطيئتي، قيل هو قوله إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا ربي للبازغ، هي أختي لسارة، وما هي إلا معاريض جائزة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار. واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم وهضم لأنفسهم وتعليم للأمم في طلب المغفرة. انتهى كلام النسفي. النص السادس من سورة العنكبوت، وهو قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.